السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفضيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم أهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، قدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان منادية، وإلى دار السلام داعية، ولخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، فأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات، ومع غزوة بني النضير. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حادثة ومأساة بئر معونة، حينما جاء أبو براء عامر بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي الإسلام، فلم يسلم، ويعني ما دخلش في دين الإسلام، وأيضا لم يرفض الإسلام، وإنما قال النبي بعد معنا حد يعلمنا، يعلم أهل النجد الإسلام ويقرئهم القرآن، فبعد معهم النبي. وتحدثنا عن هذه المأساة. المهم في النهاية، حينما قابل عمرو بن أمية الضمري، حينما قابل اثنين من بني عامر بن طفيل، فقتلهم ثأرا لأصحابه الذين قتلوا، والذين قتلهم عامر بن طفيل ومن ساعده على قتلهم. ثم بعد ذلك حينما ذهب النبي أخبره خبر أنه قتل اثنين بني عامر، فقال يعني عامر أنت يا عمرو أنت كده يعتبر هتخلينا أدفع الدية. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المسلمين، وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الدية كما قلنا سيكون سببا في غزوة بني النضير. هو ده السبب بتاع غزوة بني النضير. إيه هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع الدية من المسلمين ومن جميع القبائل، فذهب إلى يهود بني النضير وهم كانوا معاه في المدينة، فقال لهم يعني تدفعوا معايا دية. ذهب هو وسيدنا أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب إلى بني النضير، فأنزلوهم منزلا حسنا، وقدموا لهم الطعام والشراب، وقالوا له يا أبا القاسم إحنا عنعينك، وإحنا سوف نعينك وسوف نعطيك ما قلته، وسوف نعطيك من الدية شيء ما، وأظهروا لأنفسهم أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا أنهم سيحققون كل ما طلبه منهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتريهم كانوا بيخططوا لمؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. استغلوا الفرصة اللي قاعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاهم وهم في القبيلة، فاستغلوا الفرصة عشان يقتلوا. يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عندهم لما سمع منهم هذا الكلام، جلس الى جوار بيت من البيوت او منزل من المنازل، جلس ويعني اسند ظهره الى المنزل، ثم بعد ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم. فعملوا خطة، قالوا ايه رأيكم لو واحد مننا يروح دلوقتي يجيب صخرة ويلقيها على محمد ونستريح من محمد؟ فبالفعل اتفقوا، واحد منهم راح جاب صخرة. قبل ما يلقي الصخرة، ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما يخططه المشركون واليهود بني النضير. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وفر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فأخبرهم النبي اللي هو قال لهم ده ربنا سبحانه وتعالى أرسل لي جبريل وقال لي اللي هم هيعملوا بني النضير فيا، وكانوا هيرموا عليا حجر وعشان يقتلوني. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعت لهم محمد بن مسلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح قول لهم يخرجوا دلوقتي من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يطردهم من المدينة. ثم بعد ذلك فإيه اللي حصل؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أيوة لسه معانا عبد الله بن أبي بن سلول. شوف في كل مرة يحاول يحدث البلبلة في صفوف المسلمين ويقوي جيش الكافرين في غزوة أحد، في أي من الغزوات، فهنا في غزوة بني النضير بعت لهم عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم إيه؟ قال لهم ما تخافوش من محمد، دين دعاتكم أكتر منه، ما تخافوش، لإن قتلتم لنقاتلن معكم، ولئن خرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وسننصركم باذن الله وسننصركم. ثم بعد ذلك خلاص عادت لليهود هيبتهم، وعبد الله بن ابي سلول قال لهم ما تخافوش احنا معاكم، وبني قريظه برضه قال لهم ما تخافوش احنا معاكم، واحنا هنقاتل معاكم لو جه محمد. فتشجعوا على ذلك، وكان رئيس بني النضير اسمه حيي بن اخطب تشجع على ذلك وقال له يا محمد انا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدلك اللي عندك يعمله يا محمد، مش هنخرج من ديارنا. ثم بعد ذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وراءه المسلمين، فقال هيا هلموا إلى القتال. وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا السلاح وجهز جيش المسلمين عشان يروحوا يقتلوا يهود بني النضير. واستعمع مدينة ابن أم مكتوم، فاكرين زي ما اتكلمنا في غزوة أحد قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو جيش المسلمين استعمع على المدينة مين؟ ابن أم مكتوم. وأيضا في غزوة بني النضير استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه نيابة عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى مين نيابة عنه؟ ابن أم مكتوم. وصار إليهم النبي، فلما انتهى إليهم النبي طبعا خانتهم وغدرت بهم بني قريظة وما ساعدهمش حتى عبد الله بن أبي بن سلول، فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم هما في حصنهم. وطبعا كانوا بيرموا المسلمين بالنبل، ودرجة كان بتساعدهم على ذلك النخيل والبساتين كانت عونا لهم، ازاي كان ممكن احد يستخبى ورا نخلة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه النخيل وحرقها. ثم بعد ذلك لم يضطروا في الآخر إلا إن هم يستسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنه طردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. فبعضهم ذهب إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام، وصار إلى الشام. اللي هم ذهبوا إلى خيبر مثلا بعض زعماء يهود بني النضير منهم حيي بن أخطب وغيره من الزعماء، اللي تشوفوا لما راحوا خيبر أهل خيبر استقبلوهم بالحفاوة والترباح، وأخذوا يضربون الدفوف والمزامير والأغاني كل ذلك وبيغنوا لهم، استقبلوهم بحفاوة وبترحاب وكأنهم أبطال يعني فاتحون، ولكنهم خونة منكوسون مهزومون، فلذلك استسلموا وصاروا بعضهم إلى خيبر وصار البعض الآخر إلى الشام. ولذلك وبذلك نستفيد من غزوة بني النضير أن اليهود هم اليهود في أي مكان وفي أي زمان، هم اليهود، ولذلك استحقوا اللعنة من المولى تبارك وتعالى، في من اللعنة في كتاب الله تبارك وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فاليهود هم اليهود على مر العصور مهما كانوا في أي مكان وفي أي زمان. تعالوا بقى ننتقل إلى غزوة أخرى من إحدى الغزوات، غزوة الخندق. غزوة الخندق وقعت في شوال في سنة الخامسة من الهجرة سنة 5 هجرية، وسميت بغزوة الخندق بسبب الخندق اللي هم حفروه المسلمين حول المدينة. وأما تسميتها بغزوة الأحزاب لأن لإجماع طوائف من المشركين قريش وغطفان كلهم جمعوا نفسهم عشان رايحين يقتلوا مين؟ يقتلوا المسلمين. فأراد زعماء اليهود الثأر من المسلمين، خلاص كده يعني بني النضير خرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة بعد ما طرد النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير. زعماء اليهود وخاصة حيي بن أخطب اللي هو في خيبر أراد إن هو يجمع قريش وحلفائها ويجمع غطفان وحلفائها ويجمع أكبر قدر من القبائل عشان تيجي تحارب مع المسلمين للأخذ بالثأر بعد طرد بني قينقاع وبني النضير. فأخذ فذهب إلى قريش، فأول ما ذهب إليهم طبعا قريش منتظرة الفرصة إن هي تقاتل محمد وتستأصل من المسلمين، وخصوصا بعد معركة بدر ومعركة أحد. فقريش الأول اختبرتهم، قالت لهم طيب، قالت لزعماء اليهود اللي هم جايين لهم، قال لهم تعالوا حاربوا معانا لقتال المسلمين ولقتال محمد. فقريش قالت لهم طيب شوفوا، قبل ما ننزل معاكم هنسألكم سؤال، أديننا خير أم دين محمد؟ فطبعا اليهود قال لهم بل أنتم دينكم أهدى منه وممن يتبعه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فراح زعماء اليهود لقريش، وبالفعل قريش استجابت، ثم بعد ذلك راحوا لغطفان وراحوا الكثير الكثير من القبائل عشان يجمعوا القبائل ييجوا يقتلوا معاهم، يقتلوا محمد والمسلمين. ولما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم أخبار قريش وأخبار زعماء اليهود إن هم جمعوا قبائل كثيرة من المشركين جمعت عشان تيجي جاية تحاربهم المسلمين، فطبعا كما تعودنا النبي يعمل إيه؟ يأخذ بالمشورة، يستشير على أصحابه. فكل واحد قال رأيه، غاية لما جه رأي الصحابي سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، إذا حوصرنا لو حد حاصرنا خندقنا علينا، يعني عملنا خندق. فقال النبي الرأي ما أشرت يا سلمان. بالفعل فقد قال سلمان يعني كنا لو اتحصرنا حد جه حصرنا من المشركين أو من العدو بتاعنا خندقنا عليه وعملنا خندق. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا الرأي وأمر المسلمين إن هم يحفروا خندق. أمر كل عشرة رجال إن هم يحفروا من الخندق 40 ذراع. فوكل إلى كل 10 رجال إن هم يحفروا من الخندق 40 ذراع. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنفسه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل نفسه كان بيحمل التراب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيعملوا بجد ونشاط وهم بيعملوا في حفر خندق المسلمين. كانوا بيقولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. شوف الصحبة الكويسة، الصحبة نعم هم الصحابة، في الوحدة قوة وفي الفرقة ضعف، تعاونوا وأخذوا ينشدوا وأخذوا يعملوا بجد ونشاط. لذلك أخي الحبيب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وطبعا وهم بيعملوا بجد ونشاط حسوا بالجوع، في درجة كان كل واحد بأتي بملء كف من الشعير، وكان الشعير كان يعني لمدة كان قاعد، فالرائحة بتاعته بقت منتنة لا تطاق وطعمه تغير، درجة ما فيش أكل قدامهم، فدرجة كانوا بيأكلوا وكانوا بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له صلى الله، إحنا جعانين يا رسول الله، ويرفعوا عن بطنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي كل واحد رابط على بطنه حجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب أنتوا كل واحد رابط على بطنه حجر، شوفوا أنا رابط قد إيه، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فإذا هو يربط بحجرين صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر خندق معجزات، من ضمن هذه المعجزات تكثير الطعام وقصة سيدنا جابر ابن عبد الله. هنتحدث عن هذه القصة وعن هذه المعجزة بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.